مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته. نتحدث عن الإمام موسى بن جعفر الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولادة الإمام الكاظم في الأبواء منطقة بين مكة والمدينة تعرف بالأبواء، وكان الإمام الصادق يملك هناك ضياعا ويذهب وأحيانا ينشغل بحراثتها والزراعة بها. فولد هناك إمامنا موسى بن جعفر في السابع من شهر صفر، في اليوم السابع من شهر صفر سنة 128 هجرية، أيام عبد الملك بن مروان. وعرف هذا الإمام بأنه شبيه السيد المسيح عليه السلام في تقواه وزهده وورعه وعبادته. لهذا أحد زوار الإمام كان عند حاجة وجاء لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام، فلما شاهد قبة الإمام من بعيد ارتجل هالأبيات، منها طبعا ما يشير إلى هذا المعنى وهو شبه الإمام الكاظم بالسيد المسيح، شبهه لا بالطباع فقط وإنما حتى بالاسم. شي يقول له: يا سمي الكليم جئتك أسعى والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري، نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى بن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجوادي. طبعا لما ولد الإمام الكاظم عليه السلام تولى تربيته أبوه الإمام الصادق عملاق الفكر الإسلامي، فأغدق عليه بمعارفه وعلومه، وأصبح الإمام الكاظم هو المرجع الأعلى للمسلمين، الملاذ للعالم الإسلامي بعد وفاة أبيه. واحتفى به العلماء والرواة والقضاة والكتاب ينتهلون من علومه. طبعا الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام من أشد الناقمين على سياسات هارون الرشيد الجائرة. طبعا سياسة هارون الرشيد لا يلمس فيها سوى البغي واللهو واللعب والعكوف على شرب الخمر وسلوك الاستهتار وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. فشكل الإمام أقوى معارضة لا تلين ولا تتراجع لهذه السياسة الجائرة. ونتيجة هذا الموقف الشديد من الإمام الكاظم أن اعتقل، ثم استمرت العروض الطويلة والعريضة والإغراءات العديدة من قبل السلطة أو الرشيد آنذاك على أن يعرض الإمام موسى بن جعفر عنه ويكون غاض الطرف على الأقل يعني، إلا أن الإمام موسى بن جعفر رفض ذلك رفضا قاطعا، طبعا عملا بقوله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا الموقف المتشدد والرافض من الإمام الكاظم عليه السلام دفع بالرشيد آنذاك إلى أن يتعامل مع الإمام بقسوة، أودعه في ظلمات السجون حتى قضى زهرة حياته ينتقل من سجن إلى سجن. الإمام سلام الله عليه مع ذلك ومن خلال زنزانات السجون كان يعطي التعليمات إلى اللصقاء به، إلى أقربائه، بأن يتجنبوا أي عمل يكون من صفته أو من بعض جوانبه عون للظالم أو تقوية للظالم، حتى أن الإمام يقول لصفوان الجمال لما الإمام اعترض عليه أن أنت عندك العيب الأساسي، نقطة الضعف الأساسية أنك تكري جمالك إلى هذا، فهو يقول له يا مولاي أنا جمالي أكريها أولا بأجور وأعمال مشروعة، نقل بضائع وغيرها، مو أعمال الذي تساهم مساهمة مباشرة في إبقاء حكمه. لكن الإمام انتقى هاللفتة هذه، قال عليه السلام: أتحب أن يبقى حيا حتى تأخذ أو تستوفي كراك أجورك تأخذها؟ قال نعم. قال له هو هذا عون، هذا وهذا نوع من الدعم، من المساهمة. فالإمام كان بالسجون وكان يملأ الفراغات، سواء بالنسبة إلى المعارف العامة أو بالنسبة إلى الاستفتاءات أو غيرها، حتى انتهى الأمر بالإمام الكاظم عليه السلام أن ينقل من حبس إلى حبس. طبعا الإمام سجن بالمدينة في بداية الأمر، ثم سجن عليه السلام بالبصرة سنة كاملة، وكان سجن خاص في بيت الوالي، ثم بعد ذلك نقل إلى سجن الفضل بن يحيى، ثم سجن الفضل بن الربيع. ولقائل أو لسائل أن يسأل لماذا هذا التنقل بالإمام من سجن إلى سجن، في الواقع أن هذه كانت حالة ملحوظة ومحسوسة، أن الإمام لما كان يسجن عند والي أو موظف من موظفي الدولة آنذاك، هذا صاحب السجن رغم نشأته الظالمة أو المنحرفة، إلا أنه كان يتأثر بأخلاق الإمام، بطباع الإمام. مثلا كان الإمام في سجن الفضل ابن يحيى، وجاء الرشيد ليتفحص ويتأكد، فسأل أنه شنو أوضاع موسى بن جعفر؟ قال له هذا أخذ يروي للرشيد أوضاع وعبادته. الرشيد طالع ينظر من فرجة صغيرة، قال له ما أشوفه بالسجن. قال له دحج، يعني أمعن النظر يا أمير الفضل. يقول له قال أرى ثوبا أبيضا. قال أمعن شوية تأكد، بعد تأكد قال أرى رجلا ساجدا. فهنا انفجر الفاضل، يقول له يا أمير تعرف بأن هذا الرجل يسجد من طلوع الشمس إلى زوالها؟ شوف، لأن السجود من أفضل ما يتقرب به إلى الله، تراهم ركعا سجدا أو خروا سجدا. شوفوا هذه الحالة اتسم بها الأئمة عليهم السلام، يقول للفضل الرشيد إنه يسجد من طلوع الشمس إلى زوالها، ويقول له ويسجد من العصر إلى الغروب، هذه عبادته، صائم، ما أسمع منك كلمة نابية، لا يدعو عليك، لا يدعو إلا بالمغفرة لنفسه ولجميع المسلمين والمسلمات. وإذا هذا الرجل انفجر وانطلق يتكلم عن الإمام الكاظم، هنا اختمرت هالفكرة في ذهن الرشيد بأن هذا الإمام لو بقى في سجن الفضل بن يحيى راح يتحول الفضل بن يحيى إلى جندي مناضل يقف بوجه الرشيد، وهذه أيضا خطورة من الأخطار الغير متوقعة. ثم الذي زاد بالطين بل أن لما كان هذا يروي عبادة الإمام ووضعيته في السجن، من باب المماشات، من باب الاستدراج، أو من باب أن ننفع الرشيد، شو قال؟ قال: والله إنه من رهبان آل محمد. هذا راهب، هذا ما أن اتكلم الرشيد بهالكلمة إلا وانبرال الفضل بن يحيى، قال: يا أمير، إذا كنت تشهد بذلك فلما سجنته وضيقت عليه؟ إهنانا وإذا بالرشيد يفصح عما في قلبه وفي نفسه من العداء، نعم المغمور، العداء المؤكد والثابت، فقال: سجن هذا وأهل بيته أمان لي ولكم. ويقول المؤرخون على ضوء هذا أو هالمشادة هذه أمر بنقل الإمام من سجن الفاضل ابن يحيى إلى سجن مدير شرطة، يعني مدير الشرطة الخاص، وهو منه سندي ابن شاهك. سندي ابن شاهك مجوسي، وبالإضافة إلى كون مدير الشرطة هو جلاد الرشيد الخاص بالنسبة إلى تصفية الشخصيات ذات العناوين وذات المقام الواسع والشخصيات الشريفة أيضا. فنقل الإمام إلى سجن السندي ابن شاهك، وعاش أياما في زنزاناته، ويقولون المؤرخين كان بالإضافة إلى كون سجن، نعم كان سجن نفسي بالذات، لأن هذا كان يسمع الإمام السباب والشتائم، يسب أهل البيت، يسب أمير المؤمنين، ودابت سيرة أعداء أهل البيت الحاقدة على استعمال هذا الأسلوب القذر، وهو كيل السباب والشتائم. معاوية 85 عام يسب عليا ويأمر الصغير والكبير أن يسب عليا، وهكذا آل العباس أو بعض الحاقدين، الكثير من الحاقدين من آل العباس. فهذا السندي كان يأتي في كل صبيحة إلى سجن الإمام الكاظم ويسب أهل البيت، يسب أمير المؤمنين. لذلك ضاقت نفس الإمام الكاظم في سجن السندي بن شاهك، وسمع بأبي هو وأمي يدعو بهذا الدعاء: يا مخلص الشجر من بين رمل وطين. إلى أن دس الرشيد السم على يد هذا السندي بن شاهك إلى الإمام الكاظم عليه السلام، وتأثر بذلك السم حتى صعدت روحه الطاهرة إلى الله سبحانه وتعالى تحفها الملائكة. وقد استهانت السلطة بجثمان الإمام ووضعته على الجسر، ونادت عليه بنداء تكشف عما تكنه من العداء والحقد لآل الرسول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على هدى الأئمة الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصادقين.